عندما تسقط الأقنعة لا بد أن تظهر الحقيقة. عندما تسقط الأقنعة، برنامج سياسي يتناول أبرز الأخبار والأحداث بمستجداتها، تعده وتقدمه أمة الملك الخاشب، يخرجه إذاعيا حسين الطيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي على محمد وآل محمد. نرحب بكم سامعينا الكرام بهذه الحلقة التي ستحتوي كما عودتكم في الحلقتين الماضيتين على بعض الأخبار التي حاولت انتقائها لكم من أبرز وأهم أخبار الأسبوع المنصرم. عدت إليكم من جديد، أنا أمة الملك الخاشب، وأحييكم وأحيي كل السامعين الكرام في كل أرجاء هذا الوطن الحبيب، في كل المواقع من كان يسمعنا. وأحب أن أتناول أهم ما ورد في هذا الأسبوع وما أثارت وسائل الإعلام وما تحدث عنه الشارع العام وما كانت قضية الأسبوع الأبرز، وهي قضية تمديد العقوبات على اليمن عبر مجلس الأمن. في الحقيقة لقد فند إعلاميون كثير هذا القرار مجلس الأمن وقراره تمديد العقوبات، وكان لرئيس اللجنة الثورية رد عبر تغريداته في تويتر أن من يبحث عن السلام لا يمد العقوبات، ويعني ولم يتفاجأ الشعب اليمني لقرار مجلس الأمن الجديد، ولم يتفاجأ اليمنيين نهائيا، ولم ينصدموا بهذا المجلس الذي ما عرفناه منذ أن تشكل تقريبا، ومواقفه كلها كانت ضد المظلومين، ولم يقف حتى مع مظلومية شعب واحد، لا مع فلسطين ولا مع سوريا ولا مع العراق، ولم يكن له أي دور إيجابي يذكر يحقق الأهداف الذي أنشئ لأجلها، وهي الأهداف الظاهرة أنه أنشئ مجلس الأمن والأمم المتحدة من أجل العدالة، من أجل الحرية، من أجل الوقف والحد من انتهاكات حقوق الإنسان ومن انتهاكات حقوق الأسرة ومن انتهاكات حقوق الفرد، حقه في الحياة، حقه في التعليم، حق يعني من انتهاكات الكرامة الإنسانية. بداية الجلسة عندما صوتت روسيا بحق النقد الفيتو، كانت حق النقد الفيتو لم يكن من أجل مصلحة اليمن، ولم يكن لا لشيء سوى أنها ولن تخدم مصالحها مع حليفها الإيراني، لأن القرار الذي قدمته البريطاني وأمريكا كان يهدف إلى مد العقوبات على إيران بتهمة تسليحها لأنصار الله أو ما يسموهم الحوثيين. طبعا وزير الخارجية الإيراني كان له رد في عدة مرات، وهو يقوم بمؤتمرات صحفية ويرد رد علني ورد قوي، ويقول السعودية غرقت في المستنقع اليمني، اليمنيين يلقدون السعودية دروسا لن ينسوها، ونفى نفيا نهائيا أن تكون طهران قد سلحت النظام اليمني أو قد سلحت أنصار الله في اليمن. بالرغم أن يعني لتعليق على هذه النقطة، الأسلحة التي تشتريها السعودية ولدعمها بها أمريكا وبريطانيا ودول أخرى وإسرائيل، وهل هي أسلحة سعودية مثلا؟ لا، أسلحة كلها أمريكية وأسلحة بريطانية، فلماذا هم يعطون لنفسهم الحق أن يشتروا الأسلحة ليقتلون بها الشعب اليمني ويحاصرون ويستهدفون مقدراتنا، ونحن لا نملك الحق في أن نتحالف مع أي دولة أخرى بغض النظر عن أنها إيران أو غير إيران. اليمني الآن هو من يطور صناعة الصواريخ، السيد عبد الملك حفظه الله في بداية العدوان على اليمن وعدهم أن نفسنا طويل وأن صبرنا استراتيجي وأن لنا خيارات، وهو مثل ما قال عن نفسه وحفظه الله وأثبت العالم أنه رجل قول وفعل. اليمنيين فعلا النظام السعودي والنظام الأمريكي وجميع من في العالم يدرك أن ذلك الصاروخ الذي وصل إلى عمق الرياض وتلك الصواريخ البالستية هي تطوير لصناعة يمنية ذاتية. اليمنيين يملكون كوادر الحصار والحرمان والحرب، هي من تولد المبدعين، هي من تجعل العقول اليمنية تشتغل. هذه الظروف القاسية هي من جعلت اليمني يدور من نفسه ويدور من ذاته، وهم يدركون هذا، والله إنهم لا يدركون ولكنهم يكابرون. وكلما ضربوا بصواريخ، وكلما أهينت كرامتهم، وكلما مرغت أنفهم بالتراب، عادوا ليقولوا نفس الموار والإسطوانة المشروخية أنها إيران. لماذا؟ لأنهم يرون أنها كبيرة عليهم أن يهينهم ويكسر كرامتهم هذا اليمني الذي يستحقرونه ويرونه يمني حافي. لهذا يحاولوا أن يبرروا أمام شعوبهم أن إيران هي من تقصفهم وأن إيران هي من هزمتهم، رغم علمهم بالحقيقة وعلم حتى النظام الأمريكي والاستخبارات الأمريكية في واشنطن أن اليمني هو من دمر فخر الصناعة الأمريكية تحت قدميه، هو اليمني ليس الإيراني. لم يثبتوا حتى دليل واحد يعرضوه أن هناك إيراني يقاتل في اليمن. أنصار الله قدموا الكثير الكثير من الجنسيات المختلفة وتم اعتقالاتهم وتم توضيحهم للرأي العام وتم قتلهم في صحراء ميدجي وفي تعز وفي مارب الإماراتي والسوداني والسنغالي والباكستاني. ولكن هل هم أثبتوا أن هناك إيراني واحد قتل في اليمن أو أنه موجود ويدخل في اليمن؟ لا، مجرد إسطوانة مشروخة يضحكون بها على شعوبهم. وهنا قبل أن أنتقل للفاصل، يعني لي تعليق بسيط على شعب الجزيرة أو من يسمون أنفسهم بالشعب الحجازي السعودي. ألا يملك شعب الجزيرة والحجاز مثقفين ونخب؟ ألا يملكون صحفيين؟ ألا يملكون؟ هل يعقل أنهم لا زالوا يصدقون أنهم يحاربون طهران في صنعاء؟ إذا كان النظام الظلام والجهل يضحك عليهم كل هذه المدة 3 سنوات كاملة، هل يعقل أنهم إلى حد الآن لم يكتشفوا الحقيقة ويقنعون أنفسهم بأنهم يحاربون المد الشيعي والصفوي في صنعاء؟ بعد كل عرض تلك الصور والمجازر ستقولون لي أنهم شعب مجموع وأنهم شعب محكوم بالحديد والنار. نعم، نحن نعرف أنهم محكومون وأنهم يحبسون على تغريدة وأنهم يعانون وأنهم، ولكن هذا غير مبرر لصمتهم، غير مبرر. هناك الآن أصبحت وسائل المقاومة مشروعة وممكنة، أصبح بإمكانهم أن يغادروا وأن يهاجروا أراضي الظلم والأراضي الجهل، أصبح ممكن أن يكون بإمكانهم أن يكونوا أصوات حرة، لديهم قناة نبأ، لديهم مواقع اجتماعية، يستطيعون أن يغادروا البلاد وأن يعبروا وأن يعارضوا هذا النظام. إلى متى سيصمتون؟ إلى متى سيظلوا مجموعين؟ قال الإمام علي عليه السلام في بيت شعر أتذكره: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار 5 فوائد. يعني إذا لم يجدوا في أرضهم الحرية والهدف وهفهم وهبهم الله الأموال وهبهم الله القدرة، لماذا لا يغادروا ويواجهوا هذا النظام الفاجر النظام الظالم من دول أخرى وقد جعل الله لهم مراغما كثيرة؟ أعزائنا المستمعين، فاصل وأعود إليكم في فقرة أخرى. أعود إليكم من جديد سامعين الكرام، وبعد أن تكلمت عن قرارات مجلس الأمن وعن ردود الفعل التي حصلت وعن رئيس اللجنة الثورية، وأيضا لازلنا نتفائل بالمبعوث الأممي الجديد مارتن البريطاني، لازلنا نتفائل ونتعامل معه بالظاهر، ولأننا نحن دعاة سلام، نحن لسنا دعاة حرب، لازلنا نتعامل معه ضمن مثل ما تكلم السيد عبد الملك، أننا يعني طالما ونحن لا تمس حريتنا واستقلالنا وسيادتنا سنظل نتعامل معه وسنظل نأمل فيه خير وسنظل ندعم كل الدعوات التي تدعو لوقف العدوان على اليمن ولرفع المعاناة عن هذا الشعب اليمني الأبي الحر، ولكن دون أن نتنازل عن كرامتنا. لدينا يعني من يتابع الأسبوع فقط الماضي، تابعنا قوافل عطاء كبيرة جدا جدا قدمها هذا الشعب الصامت الذي هو يقدم رسالة قبل أن يقدم للداخل، يقدمها رسالة للخارج. قوافل من يقدمها؟ يقدمونها أسر الشهداء وبأسماء شهدائهم، يعني لم يكتفوا بتقديم فلذات أكبادهم، أيضا يقدموا الشهداء، يقدموا القوافل العطاء لتخليد ذكر الشهداء، لزرع معاني الشهادة، لزرع معاني الحرية والمقاومة، وهذا النهج الذي نهجه شهداؤنا، هذا الطريق العظيم. أيضا صالح الصمات حفظه الله تعالى يحضر تخرج دفع عسكرية في هذه الظروف الصعبة، في هذه الظروف التي أعلن فيها التحالف عدة مرات أنه يستهدفه، يخرج بين الدفع العسكرية التي عندما يشاهدها الإنسان اليمني الحر مهما كان انتماءه مهما كان حزبه مهما كان من يحب، إلا أنه لا يملك إلا أن يرفع رأسه فخرا وعزا بهؤلاء رجال الرجال الذين يتخرجون بالآلاف كل يوم، وبمن وبأسماء الشهداء من تهامه العز والعطاء، من صنعاء، من المنطقة السابعة، من عدة أماكن. الدفعة التي تخرجت باسم الشهيد العظيم أبو طه المداني، أيضا دفعة تخرجت باسم أمين الوشلي، يعني دفعة كثيرة. أنا عندما شاهدتها أنا كمواطنة يمنية شعرت فعلا أننا بعد 3 سنوات ولازلنا نخرج هذه القوافل ولازلنا نخرج هؤلاء الرجال لتكون رسالة هازمة لنفسية العدو، رجال بمعنى كلمة رجال. في نفس الوقت وركزوا معي سامعي الكرام، الذي يعاني فيها اليمني الجنوبي من القهر والذل والأشياء المؤلمة التي لا أستطيع حتى ذكرها، من الانتهاكات لحقوقهم، من الاغتصابات التي تعرض لها النساء كما صرح أحد القادة الجنوبيين في صفحتي في الفيسبوك في إدارة الأمن وغيرها، حتى أن لدرجة أن الإماراتي الذي لم يعني ليس له تاريخ يذكر، الحقير هذا الإمارات عندما وقعت اليمن في عام 1947 كانت من مؤسسين الأمم المتحدة، وقعت اتفاقية انضمامها الأمم المتحدة في عهد الإمام يحيى الذي يحاول يعني بعض الناس يصاب بحساسية عندما نذكر تاريخ اليمن في عهد الإمام يحيى، وكأنهم أدلجوا أن يعني فقط بالسلبيات. كان للنظام الإمام يحيى محاسن، وكان الإمام يحيى يصدر مكتفي اقتصاديا، ومن يحاول أن يتهمنا أننا نحاول أن نعود الإمامة، لا اطمنوا، نحن لن نعود الإمامة، ولكن عليكم فقط أن تعرفوا التاريخ وأن تعرفوا كيف كان حكم الإمام. الإمام انضم للإمام المتحدة اليمن ووقعت الاتفاقية في عام 1947 في الوقت الذي لم تكن فيه حتى دولة اسمها دويلة اسمها الإمارات. أليس الآن أن تشعر، يعني من حقنا أن نشعر بالقهر ونشعر بالذل ونشعر بالأسى عندما تشاهد المدرعة الإماراتية تجرف أسواق القات في مدينة عدن، تجرفها وتقول نحن قضينا على السوق الأول، وأمام صمت وذل من الجنوبين لا يستطيعون أن يتكلمون. نحن نشاهد مع المعاناة، ومع لا ننكر أن هناك معاناة إنسانية، أن هناك جوع، أن هناك انقطاع رواتب، ولكننا لازلنا في عز وشموخ. لازال الرئيس اليمني المجاهد ينزل بين الدفعات ويقول لهم دماؤنا لن تكون أغلى من دماءكم، يتفقد، يذهب، يهتم بالجبهة العسكرية، يهتم بوزارة الدفاع، يهتم بدعم برفد الجبهات بالرجال وبالمال وبالقوافل وجميع المجاهدين يعودون الجبهات وهم مرتاحين نفسيا. يعني من يكون أغلى لدينا من هؤلاء المجاهدين الذين يرفعون كرامة اليمني في نفس الوقت الذي يتم فيه اعتقالات أبناء الجنوب وجرف أسواقهم، ويعني اعتقالهم وإخفاهم في سجون قصرية تابعة الإمارات وبإشراف أمريكي لمجرد فقط أن يعترض، أو بمجرد أن فقط يعني يحاول أن تعبر لماذا تفعلون بنا هكذا، لماذا أنتم احتلال، لماذا تحتلون أرضنا، لماذا تهينوننا لهذا الحد. الآن أيضا تم تسليم دفعة جديدة من الأموال طبعت في ألمانيا وتم تسميرها لحكومة ما يسمى بالشرعية، بالرغم أنني تناولت معكم في الأسبوع الماضي تقرير ما يسمى خبراء الأمم المتحدة حول اليمن، وهو يفند أن هناك شرعية وأن الشرعية لم يعد لها وجود، الشرعية التي حارب بمبرر من أجلها 17 دولة وتحالف وعدوان وأسلحة وخسائر ومليارات ومرتزقة، أن هذه الشرعية انتهت وأنها لم تستطيع تلك الشرعية أن تثبت وجودها حتى في مناطق المسيطرة عليها وهي المناطق الجنوبية، ولم تستطع حتى أن تدفع لهم رواتبهم أو أن يعني يحصل الشعب حتى على الأمن والأمان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولهذا علينا نحن المستمعين الكرام أن نعرف قيمة الأمان الذي نحن فيه، ونعرف قيمة العزة الذي نحن فيه، ونحيي رجال الأمن المحافظين على الأمن في صنعاء وفي دمار وفي المحويت وفي الحديدة وغيرهم. هذا الأمن الذي تفتقده المحافظات الجنوبية، صحيح هناك قصف، صحيح هناك طائرات، صحيح هناك طابور خامس، صحيح هناك مرتزقة، صحيح هناك، لكننا لا ننكر أننا نمشي في الشارع بأمان. تمشي المرأة تقود السيارات، انتشرت حتى جميع النساء يقودن سيارات، الأغلبية يذهبون الناس إلى الأسواق، تجد ازدحاما غريبا في الأسواق تجد، ولكن بفضل الله تعالى بفضل الجهود الرجال الأمن، ورغم ما نعانيه من فعلا يعني حصار وعدوان واستهداف وطائرات وتحليق واستهداف الجبهات واستهداف لجبهات نهم واستهداف لجميع الجبهات. أيضا نعود إليكم في هذه الفقرة والتي أحب أن أتكلم فيها عن بجاحة الرئاسة الأمريكية وبجاحة ترامب وإعلانه أنه سيتم نقل السفارة الأمريكية رسميا إلى القدس في أيار في مايو، يعني في ذكرى النكبة، بكل استفزاز يعني لمشاعر المسلمين. طبعا هو حاول أن المرة السابقة عندما حاول جس نبض الشارع العربي والإسلامي لم يتبجح ترامب بذلك القراء إلا بعد مثل ما قال سيد عبد الملك اتفاقات وبعد موافقات من أنظمة عربية خائنة وعميلة، أهم ما يكون عندها هو الكرسي والحفاظ على الكرسي والمصالح. عندما الآن تم إعلان هذا الإعلان، ماذا رأينا من ردة فعل الشارع العربي والإسلامي؟ ماذا رأينا؟ نحن أمة المليار مسلم للأسف لم نسمع سوى صوت تنديد للسيد حسن نصر الله، للشيخ نعيم القاسم الأمين العام المساعد لحزب الله، هو الذي دعا الأنظمة العربية ودعا الانتفاضة ودعا لأن تتحرك حركة حماس. من دعت؟ هل دعت العرب؟ هل دعت المسلمين؟ لا، تابعوا، أنا لا أتحيز لأي طرف، ولكنها أنا أريد أن أخبر بعض الناس أن لا يكون لديكم حساسية ولديكم عندما نذكر الجمهورية الإسلامية في إيران من كثر العامل النفسي، لأنهم يضغطون علينا إيران 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 لدرجة أننا عندما نذكر إن أصبحنا نشعر أنها تهمة. الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست تهمة، ولكنهم حاولوا وللأسف نجحوا أن يصنعوا عدوا وهمي وهو المجوس الفرس الإيرانيين لينسون عدونا الحقيقي. محمود الزهار من عام حركة حماس دعا إيران لعقد مؤتمر بخصوص دعم الانتفاضة الفلسطينية ومنع قرار انتقال السفارها الامريكيه الى القدس، لماذا لم يدعوا المسلمين ولم يدعوا العرب؟ العرب يا اما غارقين في شهواتهم وفي ملذاتهم مثل امراء النفط والخليج وفي تدمير الشعوب الاخرى، او دول غارقه في مشاكلها وفي حروبها والمفتعله التي افتعلها النظام السعودي برعايه النظام الامريكي والاسرائيلي مثل العراق وسوريا واليمن. فدعا رغم ان محمود الزهر اخواني، ولكنهم ايران دائما حريصه على جمع ووحده المذاهب الاسلاميه. هم لا يقاتلون إيران لأنها مثل ما يسمونها شيعية، لا، هي دائما تدعو لوحدة المذاهب. دعاها أن يكون لها موقف، سبق وأن تكلم محمود هنية وغيرهم من زعماء قذف حماس أن إيران تدعمهم فعلا بالصواريخ وتدعمهم بالأسلحة وتدعمهم ويعترف. يعني لم يعد هم هذا المذهب أو هذا المذهب، لا، الآن القضية أكبر من مذهب، قضية أكبر من مذهب إخوان، قضية الكيان الصهيوني. حتى الآن يعني تكلم أحد قادة الجيش الإسرائيلي واعترف أنه متخوف جدا من تطوير صناعات حزب الله، وأنه يعتقد أن كل امتلك حزب الله صواريخ حديثة وصواريخ متطورة أن هذا يشكل تهديد لأمن إسرائيل، وأنهم يقلقون وأنهم يخافون، فليزيدوا في قلقهم وليخافوا حزب الله والمقاومة الإسلامية مع سوريا مع إيران حتى أنصار الله. لمن لا يعلم، تم تصنيف أن الصواريخ اليمنية تعتبر الآن ونحن في حالة عدوان، تعتبر في الدرجة الثالثة بعد مصر وسوريا من ناحية عدد الصواريخ التي تم تصنيعها والتي تصدرها. يعني شيء عظيم ونفخر به أننا في هذا العدوان وفي هذا الحالة وفي هذا المحاصرة وفي هذا، وأصبحنا بعد مصر وسوريا في الدرجة الثالثة عربيا، بالدرجة الثالثة عربيا نمتلك صواريخ باليستية ونستطيع أن نرد بها على العدوان وعلى الاعتداءات علينا. لأن الإنسان، لأنهم لا يحترمون سوى القوي، كل ما امتلك الإنسان السلاح مثل ما قال الأمريكي، إذا أردت السلام فعليك أن تحمل السلاح. كل ما امتلكنا السلاح كل ما يفعلون لنا ويعترفون لنا. والآن بدأت هناك اعترافات دولية، بدأت كانوا يسمون الإنقلابين الآن بدأت نوعا ما بعض الدول الأوروبية بحظر بيع الأسلحة على النظام السعودي، وبدأت باعترافها بما يسموها سلطة الأمر الواقع. الرئيس، ما يسمى الرئيس الشرعي الذي يقبع في فنادق الرياض، الآن لم يعد شرعيا، الآن فقد شرعيته حتى باعترافهم هم لم يستطيع أن يحقق شيء أو إنجاز واحد يذكر في مصلحته لأبناء الجنوب أو لأبناء الشمال، أو مثل ما تعهد أنه سيعطي الرواتب للشمال والجنوب مثل ما كانت تفعل اللجان الثورية وتحيد البنك، لا، لم يستطيع أن يفعل أي إنجاز يذكر. ولهذا حتى الدول التي حاربت من أجله بدأت تعترف أنه لا شرعية لها، ومقدمة هذه الدول هي الإمارات التي تدعم المجلس الانتقالي التي لم تعد تعترف بالشرعية. يعني سأدخل في جميع الأحداث لأربطها مع بعض. محمد اليدومي من الهيئة العامة لحزب الإصلاح حتى اضطر أن ينزل تغريدة، ولأول مرة يعني يتجرأ فيها وينتقد ويقول أن ما يحدث، طبعا هي سبق وأن تكلمت وغردت كرمان، ولكنها كانت لأجندة معينة، سبق وأن فنتها لكم في الحلقة الأولى وشرحتها. ولكن ماذا فعل محمد اليدومي في ليلة الأربعاء؟ أنزل تغريدة في صفحتي في تويتر وقال أن ما يحدث من التحالف يعتبر بمثابة احتلاء. الآن فقد يا محمد اليدومي، وماذا فعل؟ دقائق فقط وتم حذف التغريدة، حذفها لأنه خاف، لأنه غير مقتنع، لأنه خاف أن يستدعيه النظام السعودي الذي هو حليف النظام الإماراتي. يعني ليضرب عصفورا بحجر، لإذا تم استجوابه أو سؤاله سيقول تم الاختراق، ليبرر محمد اليدومي ويقول أن هناك تم اختراق لصفحة لأنه لم يصل لدرجة أن يستطيع أن يتجرأ وهو في أحضان الرياض وهو في أحضان مملكة العهر أن يتكلم ويقول هناك احتلال. لا، لن يتجرأ، كيف يصرفون عليه؟ هو عبد تحت أيديهم ويصرح بما قالوا. ممكن غير فترة دقائق وحذفها. هذا هو الحزب الإصلاح الذي أعود إليكم الآن لأتكلم أنه بعد استهداف قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية لمركز القيادة في مارب، وبعد إصابة وبعد مقتل وتكتم النظام الإماراتي على قتلاهم هناك وعلى سرعاهم وعلى قتل مرتزقة، ماذا كان من التحالف؟ ما كان منه إلا أن يتهم مرتزقة حزب الإصلاح الذين يقاتلون في نهد أنهم هم من أعظم والإحداثيات لمن يسموهم الحوثيين، وأنهم تخابروا مع الحوثيين ليضربوا الإمارات، لأنه معروف أن الإمارات يتدعم العفافيش مثل ما يقولون طارق عفاش وغيرهم، مع احترامي وأجل آيات احترامي لقادة المؤتمر الموجودين في صنعاء والمؤتمرين الشرفاء الوطنيين، ولكن يتكلم عن من يقاتلون الآن في صف الإمارات ومن يحشدون تحت قيادة وتمويل إماراتي لنتحقق نفس الأهداف. محاولات سيطرة على إب وعلى تعز وعلى نفس الأهداف ليجعلوا اليمن فقط في حرب وفي حرب دويلات وفي إزهاق الأرواح وفي تقاتل. الآن بعد أن اتهمت الإمارات حزب الإصلاح هذا الذي الآن اللي تكلمت عليكم قبل ثواني أن اليدومي مغرد ويتهم ما يجري في اليمن بالاحتلال، قبل أن يغرد اليدومي قامت الطائرات يوم الاثنين مساء الاثنين بقصف مرتزقتها من حزب الإصلاح في نهم وقتلت أكثر من 40، لم يكن قتل خطأ ولم يكن غير مبرر ولم يكن نيران صديقة مثل ما يدعون، ولكنها مع سبق الإصرار والترصد واتهمتهم أنهم يتخابرون مع أنصار الله. يعني أصبح الإصلاحي في نظرهم رخيص لهذا الحد، لا قيمة له لهذا الحد، يقتلونه بغاراتهم، يدعمونها بمالهم ثم يقتلونه. يعني وحتى السعودية سيأتي يوم من الأيام وستتبرأ من حزب الإصلاح، حتى السعودية ستتبرأ مثل ما أمريكا ستتبرأ من السعودية وستتبرأ من جرائمها عندما يلاحقون كقادة مجرمي حرب. سينكر النظام الأمريكي ويحاول أن يحسن صورته لأنه يخاف من سخط الشعوب، سيحاول أن يحسن الصورة، سيحاول أن يظهر أنه بمظهر الصديق وأنه أن محمد بن سلمان هو المجرم. ومثل ما ستتبرأ أمريكا من السعودية، أيضا السعودية ستتبرأ من حزب الإصلاح، لن تستمر في دعمهم لأنهم أصبحوا ورقة خاسرة، ولن يصبح أمامهم مرتزقة حزب الإصلاح سوى الوطن الجريح الذين تسببوا في نسف دماء أبنائه. لن يصبح أمامهم سوى أن يعودوا لأحضان الوطن الذي لطالما دعاهم السيد عبد الملك ودعاهم رئيس اللجنة الثورية بأن يكونوا مواطنين صالحين ويعودوا إلى أحضان الوطن مهما اختلفنا، مهما كانت أحزابنا. لا نفرض عليهم الانتماء الحزبي أو المذهبي أو أن يقرأوا الملازم، لا، عيشوا كما شئتم وكونوا أحرارا في دنياكم. لا ترضخوا الأجنبي، لا ترضخوا الأجنبي مهما كان، لا تدعوا الاحتلال يعني والقوات الخارجية لقتل أبناء بلدكم. أما تكفيكم ما يحصل لكم من استهداف، يعني عندما كانت التحالف يبرر لكم ويقول هذا قتل خطأ وهذا هي الدائرة مجهولة من قصفتهم في لحج وها في تبة لحج وهذا في معسكر العناد في معسكر العبر في محافظة حضرموت وهذا عن طريق الخطأ وهذا الآن هي عامدة متعمدة تقتلكم وتعترف. يعني إلى متى؟ إلى متى إخواني؟ إلى متى أيها المرتزقة؟ وكما يشاهد أيضا مرتزقة حزب الإصلاح، يعني يشاهدون الجرحى المرتزقة كيف أنا رأيتهم في صفحات يعني نشرت وصور وهم يقولون هل جزاء الإحسان إلى الإحسان، ينادون التحالف بالإهتمام بجرحاهم، ينادون ويقولون من سيهتم بنا، نحن قدمنا أرواحنا وأجسادنا ودماءنا من أجلكم أيها التحالف وأنتم الآن تهملوننا. هم يعيشون في حال يا مزرية مزرية، فهل تتعظون؟ يعني فقد ليست فقط يعني تهملكم في علاجكم، إنها تقتلكم، إنها لا يعني لها اليمني أي شيء كان، لا يعني لها هذا الرخيص بل تحتقره. وفي الحقيقة أنها قد تحترم قيادة الذين يقاتلون ضدها، يعني تحترمهم أكثر ما تحترم من يقاتل معها. هذه هي الحقيقة التي عليكم أن تدركوها. طبعا أعود إليكم مجددا في هذه الفقرة الأخيرة من عندما تسقط الأقنعة، وأحب أن أتناول المعاناة التي تكلمنا عنها كثيرا نحن هنا في صوت الشعب وتكلمت عنها وسائل الإعلام، وهي معاناة المغتربين. بعد أن أكدت وزارة العمل السعودية في بيان صادر لها الخميس الماضي إصرار الرياض على ترحيل مئات الآلاف من المغتربين اليمنيين من المملكة بدريعة وتبرير توضين الوظائف والأعمال وسعودتها، وهذا يأتي في إدارة الحرب الاقتصادية واللا إنسانية التي تشنها السعودية على اليمن، لأنها بهذا تسبب أزمة، هي تعتقد أنها ستسبب أزمة عندما تضرب ملايين المغتربين إلى صنعاء إلى اليمن، ونحن في حالة العدوان وفي حالة الحصار، رغم أننا يمن الإيمان ويمن البركة يمن الخير. ولكن عادل الجبير عندما سئل في مؤتمر بروكسل وتكلم وذلك الجبن الذي خرج من البوابة الخلفية خوفا من أن يواجه ما واجهه العسيري، قال أن اليمني أن السعودية فتحت أبواب اللجوء. هذا الكاذب الذي لا يستحي على نفسه، الذي لا يستحي، وهو يقول ويصف اليمنيين المغتربين الذين بنوا السعودية على أكتافهم، والذي بنيت السعودية، والذين معهم محلات، والذين شاركوا حتى رجال الأعمال اليمنيين معظمهم هم من بنى السعودية العمودي وبكشان وغيرهم هم من أصل يمني حضرمي. طبعا عندما وصف هذا الغبي عادل الجبير أن المغتربين اليمنيين لاجئين، هو يعرف أنهم ليسوا لاجئين. أولا السعودية ليست موقعة على اتفاقية اللجوء المعروفة في اتفاقية جنيف، وثانيا بمجرد أن تضع أراضي اللاجئ أي لاجئ كان إلى أرض أي بلد يعتبر أن يعامل معاملة اللاجئ إذا كانت فيهم إنسانية، لكن أن يجرفوا ممتلكات اليمنيين بالجرافات في صورة أخلاق بعيدة 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 عن أخلاق القيم الإنسانية، ولا أقول القيم الإسلامية، يجرفون ممتلكاتهم، يأخذون أموالهم، يرحلونهم بالقوة. صحيح أنا تكلمت في الأسبوع الماضي، ولكن لازال الألم قائم على المغتربين اليمنيين، على أن يكون لهم، نعرف أنهم مظلومين، أنهم شردوا بسبب النظام السابق في اليمن، أنهم ذهبوا يغتربوا يبحثوا عن لقمة العيش، ولكن لم تنفعهم في الأخير سوى أرضهم، لن ينفعهم سوى أرضهم والعودة إلى أرضهم، لا ينتظروا الإهانة أكثر من هذا النظام مملكة العهر الذي لا يحترم إنسانية. يعني فقط نقارن بين اليمن رغم فقرها وهي تستقبل اللاجئين الصوماليين وتمكنهم ومن حتى من الدراسة في مدارسنا، وتمكنهم من امتلاك البيوت ومن امتلاك الشقق من باب الإنسانية، لأنه كلاجئ هذا هو ما يحتمه القانون الإنساني، قانون اللجوء وغير قوانين، هذا هي قانون الإسلام. قال الإمام علي عليه السلام عندما أرسل مالك الأشتر، قال له: الناس صنفان يا مالك، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. يعني نحن لم يدعو الإسلام نهائيا إلى قتل من لم يكن مسلما، أو إذا قتل من لم يكن معنا من مذهبنا، أو لا، حتى دعا إلى احترام الإنسانية، احترام إنسانية. ولقد كرمنا بني آدم، الله قال لقد كرمنا بني آدم، أين أنتم يا من تدعون أنكم حفاظ وخدام الإسلام وأنكم تحمون حمى الإسلام من هذه القوانين الإنسانية الإسلامية؟ هناك قانون دولي إنساني في الإسلام صنفه منذ أن نزل القرآن على سيد البشرية صلوات الله عليه وعلى آله، وهو يقول لقد كرمنا بني آدم. وعندما يفند الإمام علي أنه الناس ليسوا أعداءنا، ونحن لا ندعو لقتل أحد، وعندما نقول الموت لأمريكا والموت لإسرائيل لا ندعي لقتل المواطن الأمريكي أو المواطن اليهودي إذا كان في أرضنا وإذا لم يعتدي علينا، بالعكس تماما نحن مأمورون أن نتعايش معهم. ولكن الموت لأمريكا يعني الموت للنظام الأمريكي الخبيث الذي هي أمريكا عدوة الشعوب وسبب مشاكل العرب والعالم والإسلامي وجميع مشاكل العالم ليس فقط الإسلامي بسبب هذا النظام الأمريكي. الله تعالى قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. الله لا ينهانا عنهم، لا يقاتلوكم في الدين، أن تبروهم وأن تقصدي إليهم، إن الله يحب المقصدين. إنما ينهاكم عن من؟ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. يعني بمعنى الآية، لا أتذكر بس معنى الآية واضحة تماما. هناك أخبار كثيرة حصلت هذا الأسبوع الماضي، في الحقيقة لم أستطيع أن الوقت، قد يكون الوقت لم يسعفني لتناول رغم أني أعددت مواضيع أكثر، ولكني ألاحظ أن الوقت انتهى. أتمنى لكم أوقاتا طيبة وسعيدة، وأتمنى لكم مزيدا من العز والانتصارات، وأتمنى منكم من جميع من يسمعني مزيدا من الصبر، مزيدا من دعم الجبهات، مزيدا من رفض القوافل، عدم اليأس، عدم القنوط من رحمة الله. النصر بات قاب قوسين أو أدنى بإذن الله، ودماء شهداءنا لا زالت تسير يوميا في الجبهات. أين أن نكون نحن قدر المسؤولية؟ أين أن لا نيأس ونتعامل مع موضوع الشهداء والقصف اليومي مثل ما يحصل في مدينة صعدة، الإباء التي أصبحت يعني هدف خبيث للعدوان يوميا، مجازر يوميا 20 إلى 30، ما فيها مجزرة الأمس في حفصين في مديرية سحار. علينا أن نتفاعل إعلاميا، علينا أن نفضح جرائم العدوان، علينا أن ننشرهم في التغريدات، علينا أن نتفاعل حتى مع حملات التغريدات. أقل واجب أمام الله سبحانه وتعالى أن يكون لنا موقف، أن يكون لنا كلمة حق، أن نصبر على المعاناة، أن نوعي من حولنا، أن نوعي كل من يسمعنا أننا لابد أننا الآن ندفع ثمن حريتنا، ولا بد من الصبر ولا بد من الوعي مهما كانت هناك من أخطاء داخلية. ولكن علينا أن نرى الجوانب الإيجابية الكبيرة، وهي الدفاع عن الوطن الذي تحمل مسؤوليته أجياد أنصار الله، هم تحملوا مسؤولية حشد الرجال وحشد القبائل ودعم الجبهات وتحريك المجتمع ككل. صحيح المجتمع جميعه تحرك، ولكن بقيادة من؟ بقيادة قيادة الثورة حفظه الله سيد عبد الملك، وحفظ الله كل المجاهدين. ادعوا للمجاهدين في الجمعة وغير الجمعة، أكثر من الدعاء لهم ليثبتوا، وإن شاء الله ستتم جهود التسوية إلى خير، وسيعيش اليمن حرا مستقلا مثل ما أردنا ومثل ما بدأنا، ومثل ما قال صالح الصماد: سنصر على موقفنا حتى ولم يكن في حدودنا إلا مديرية واحدة، مطلبنا هو نفس المطلب، ألا تمس سيادتنا وكرامتنا، وأن نعيش أحرارا مستقلين. كان الله معكم، دمتم ودام الوطن في خير، في أمان الله.
عندما تسقط الأقنعة، برنامج سياسي يتناول أبرز الأخبار والأحداث بمستجداتها، تعده وتقدمه أمة الملك الخاشب، يخرجه إذاعيا حسين الطيب.